بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن: باب كيف يكون، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وهذا من الفتن، إذا انعدم الإمام وتفرق الناس هذه فتنة، فكيف الأمر إذا لم تكن جماعة. ثم روى عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه فائدة منهجية مهمة، وهي أنه لا يكفي الإنسان أن يعرف الحق فقط، كما قالوا: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. معرفة المذاهب المنحرفة ويبطلها أمر مطلوب، ولكن هذا بقراءة كتب العلماء من أهل السنة ودراسة ذلك، ليس بأن يخالط الإنسان أهل البدع والأهواء ويقول جالسهم لكي أعرف ما عندهم. هذا يحذر منه العلماء رحمهم الله. بل سئل مالك عن رجل يقول: أجالس أهل السنة يوما وأجالس أهل البدعة يوما ليعرف ما عندهم، قال: هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرنا، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث فيه، قال النووي رحمه الله: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. من أين أخذ هذا؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مع أنه ذكرهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. وقال ابن حجر: وقال ابن بطال: في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجو، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. ثم قال: قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. وهذا ضابط مهم، لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. والإمام هو الإمام الظاهر ذو الشوكة الذي له سلطة يستطيع بها أن يسوس الناس، لا إمام مجهول لا يعلم من هو ولا أين هو، ولا من ليس له قدرة يستطيع أن يسوس بها الناس، هذا لا يعد إماما. فالمراد يقول من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته يخرج بيع جماعات حزبية تزعم أنها خلافة إسلامية، خرج عن الجماعة. قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. ولذلك في الدول الكافرة لا يجوز الإنسان أن ينصب أحدا عليه ويبايعه كمدير المركز ونحوه، لأن الناس هناك لا إمام عنده. وفي هذا رد على من تحزب وانضم إلى فئة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الناس عند وجود الجماعة والإمام، وذكر حال الناس عند عدم ذلك، وبين الواجب على المسلم في كل حالة. ففي الحالة الأولى أن يكون لهم جماعة وإمام، فالواجب تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والحالة الثانية أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام، وقد تفرق الناس إلى فرق وأحزاب، فالواجب فاعتزل تلك الفرق كلها. هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام. فالفرق والأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام، وواجب الجميع لزوم الجماعة والإمام، وإن كان الإمام من دعاة جهنم لظلمه وضلاله وفسقه وفجوره. وهذا اللزوم والصبر إلى متى يستمر؟ نعم، إلى الموت. ما الدليل؟ قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، هذا في الحديث. والتحزب هو الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة يعتبر تحزبا بدعيا. والتحزب الحق جماعة واحدة اجتمعت على ولاية شرعية توالي أهل الإيمان كلهم لا بني حزبهم، مع اتباع الشرع المطهر. قال الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وما عدا ذلك فالإسلام منه بريء. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالتحزب من أسباب مفارقة الجماعة، فلا يجوز لمؤمن أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ولو أجاز القانون ذلك، لأن قانون رب العالمين لا يجيز هذا الأمر. فلا يجوز لأحد أن يقيم حزبا ويفتات به على سلطان المسلمين وحكامهم. وواجب المسلم إذا كان ثم حاكم أن يعمل بقول نبيه تلزم جماعة المسلمين وإمامه، وإن كان لا جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. أي هذا باب في بيان من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، أي أهل الفتن وأهل الظلم، لأن السواد معناه الأشخاص. قال عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه، أي بالسيف، أي يضربه السيف فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الآية قوله قطع على أهل المدينة بعث، قال ابن حجر: قوله بعث أي جيش، والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. قال: وفي هذه القصة دلالة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج، لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم، وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم. قال: فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم، لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله، أي لأنهم يقتل بعضهم بعضا لأجل الملك. وقال في كتاب الفتن: فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك. فأهل الفتن والشر لا يكثر سوادهم، فإذا خرج فئام للتظاهر لا يجوز لأحد أن يشاركهم لينظر ما يفعلون، فتكثير السواد في الفتن والظلم والاقتتال منهي عنه. عن أبي قلابة قال: لما انجلت فتنة ابن الأشعث، وهذه تحتاج إلى محاضرات فيها عبر وحكم ودروس، كنا في مجلس، يقول: لما انجلت فتنة ابن الأشعث كنا في مجلس ومعنا مسلم ابن يسار، فقال مسلم: الحمد لله الذي أنجاني من هذه الفتنة، فوالله ما رميت فيها بسهم ولا طعنت فيها برمح ولا ضربت فيها بسيف. قال أبو قلابة: فقلت له، أبو قلابة من التابعين، فقلت له: فما ظنك يا مسلم بجاهل النظر إليك؟ فقال: والله ما قام مسلم هذا المقام إلا وهو يراه عليه حقا، فقتل أو قتل. قال: فبكى والذي نفسي بيدي حتى تمنيت أن لا أكون قلت له شيئا. يعني كيف تفعل إذا نظر لك جاهل وأنت صاحب علم ممن يقتدى به؟ فقال: لو لم يكن عند هؤلاء حق أو أنهم على حق لما قام فلان في هذا المقام ولما خرج معهم، فيغتر فيقتل بسبب خروجه والمتسبب أنت. فلا يجوز للإنسان أن يكثر سواد أهل الفتن ونحوهم. قال: باب إذا بقي في حثالة من الناس. الحثالة الرذالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تذهبون الخير فالخير، حتى تبقى حثالة من الناس. وهذا قاله لسبب، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برطب وبسر فأكل الناس منه حتى لم يبق إلا حثالة، شيء تعافه النفس رديء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بكم أو تذهبون الخير فالخير، مثل هذه الحثالة من التمر. قال ابن حجر: قوله باب إذا بقي أي المسلم في حثالة من الناس أي ماذا يصنع؟ وجاء جواب هذا في أحاديث أخرى ليست على شرط البخاري، ولكن البخاري استل منها الإشارة فبوب بها باب إذا بقي في حثالة من الناس. هذا إذا بقي في حثالة من الناس هو حديث نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس على شرط البخاري، مروي عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا، وشبك يونس بين أصابعه يصف ذلك، أي من شدة اختلافهم وشرهم. قال: قلت ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك أو عليك بخاصتك، وإياك وعوامهم. وفي رواية: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: ألزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. وفي رواية قال له: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اعمل بما تعرف، ودع ما تنكر، وإياك والتلون في دين الله، وعليك بخاصة نفسك، ودع عوامهم. قال ابن حجر: قال ابن بطال: أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه. أين أشار إليه؟ في التبويب، لأن العلاء ليس من شرطه، فأدخل معناه في حديث حذيفة. قال ابن حجر: قلت يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف، وفي كل منهما زيادة ليست في الآخر. قال عن حذيفة: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أي حديثين في الأمانة، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ما الذي يراه؟ رآه، وما الذي ينتظره؟ الذي يراه، الذي رآه قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، فهذا فيه أن تعلم الكتاب والسنة يزيد الأمانة عند الإنسان. قال: وحدثنا عن رفعها. قال: هذا الذي لم يره حذيفة، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يعني أثر سواد يسير، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني الجمر إذا أصاب اليد أو الرجل انتفخ مكانه ويمتلئ ماء، ليس تحته شيء. قال: فنفط. قال: فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت. أي مبايعة هذه؟ نعم، بيع الشراء. قال لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال ابن حجر: يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. قال قوله: ولا أبالي أيكم بايعت، قال النووي رحمه الله: معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان، ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع، وأن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله، وثوقا بالناس وأمانتهم، فإن كان مسلما فدينه أمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه، أما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهم الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس يعرفهم وأثق بهم. قال: قال صاحب التحرير والقاضي عيار، صاحب التحرير شرح مسلم ابن قوام السنة الإصفهاني، ولد 500 وتوفي في ريعان شبابه 526، وكان أبوه يقدمه عليه في الفصاحة وجريان اللسان وغير ذلك من العلوم، شرح البخاري ومسلم، ولكن هذا مما فقد. النووي رحمه الله ينقل عنه كثيرا في صحيح مسلم، لما يقول قال صاحب التحرير هو أبو عبد الله ابن الإمام قوام السنة الإصفهاني، ترجمته ضمن ترجمة والده في السير وفي غيرها. قال: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين. قال: وهذا خطأ من قائله، وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله، منها قوله: لئن كان نصرانيا أو يهوديا، ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين والله أعلم. وقال ابن حجر: مراده المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح. باب التعرب في الفتنة، باب التعرب في الفتنة، هذا الباب فيما يعصم من الفتن أيضا. قال ابن حجر: قوله باب التعرب في الفتنة أي السكنى مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك، وقيده بالفتنة التعرف الفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن، كما في ثاني حديثي الباب. يعني التعرب متى يجوز؟ إذا كان فتنة. قال عن سلم الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت. وهذا القول منه حيث كان الرجوع في الهجرة يعدونه أمرا كبيرا. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو وله إذن خاص، قال حيثما كنت فأنت مهاجر. قال هو عن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها، قام بها 40 سنة. قال قبل أن يموت بليال فنزل المدينة، أي مات في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال ابن بطال وفيه أن اعتزال الناس عند الفتن والهرب عنهم أفضل من مخالطتهم وأسلم للدين، وهذا يختلف باختلاف الناس. وقد فعل هذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد ثبت في صحيح مسلم قال عامر بن سعد بن أبي وقاص كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فلما راه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، أي في المدينة. قال فضرب سعد في صدره فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وثبت عند الحاكم بإسناد صحيح عن الحسين بن خارجة قال لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي فقلت اللهم أرني أمرا من أمر الحق أتمسك به، أي رؤيا. قال فأريت الدنيا والآخرة وبينهما حائط غير طويل، وإذا أنا بجائز، فقلت يعني حاجز، لو تشبثت بهذا الجائز لعلي أهبط إلى قتلى أشجع ليخبروني. قال فهبطت بأرض ذات شجر وإذا أنا بنفر جلوس، فقلت أنتم الشهداء؟ قالوا لا نحن الملائكة. قلت فأين الشهداء؟ قالوا تقدم إلى الدرجات العلى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فتقدمت فإذا أنا بدرجة الله أعلم ما هي في السعة والحسن، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لإبراهيم عليه السلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لإبراهيم استغفر لأمتي، فقال له إبراهيم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قال قلت أراني قد أريت أذهب إلى سعد فأنظر مع من هو فأكون معه، يعني أريت رؤيا حق. قال فأتيته فقصصت عليه الرؤيا فما أكثر بها فرحا، يعني لم يلتفت للرؤيا، وهذا منهج أهل السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، وكان يقال له رؤى أنه في الجنة وأنه كذا، فقال يا ابن أخي سهل بن سلامة كان يرى له مثل ذلك فخرج إلى الدماء، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. ولذلك قال سفيان الثوري أنا أعلم بنفسي من أهل الرؤى، أنا أعلم بنفسي من أهل الرؤى، وكان يقول أحسن في النهار ولا يضرك ما رأيت بالليل. قال فما أكثر بها فرحا، وقال قد شقي من لم يكن له إبراهيم خليلا. قلت في أي الطائفتين أنت؟ قال لست مع واحد منهما. قلت فكيف تأمرني؟ قال ألك ماشية؟ قلت لا. قال فاشتر ماشية واعتزل فيها حتى تنجلي، واعتزل فيها حتى تنجلي. قال: باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن. قال ابن حجر: قال ابن بطال في مشروعية ذلك، البخاري لما بوب هذا الباب، باب التعوذ من الفتن، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ من الفتن، فهذا يدل على المشروعية. قال ابن بطال في مشروعية ذلك: الرد على من قال اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين، وزعم أنه ورد في حديث وهو لا يثبت رفعه بل الصحيح خلافه. قلت: من القائل؟ ابن حجر. أخرج أبو نعيم من حديث علي بلفظ: لا تكره الفتنة في آخر الزمان فإنها تبين المنافقين، وفي سنده ضعيف ومجهول. وقد تقدم في الدعوات عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء، منها الاستعاذة من فتنة الغنى، والاستعاذة من فتنة الفقر، والاستعاذة من أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا، وفتنة النار، وغير ذلك. قال العلماء: أراد صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك لأمته، أن يشرع للأمة أن يستعيذوا بالله من الفتن، وهذا من جملة الدعاء خاصة عند ظهور الفتن. قال عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني ألحوا عليه، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه الدنيا أو غير ذلك، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، يعني إذا خاصم يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وسأله رجل: أين أنا؟ قال: في النار. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعن قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وعن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائذا بالله من شر الفتن. هذا في حال الصحابة، وكيف أنهم يستعيذون بالله من الفتن ويخافون من ذلك حتى يبكون من خوف ذلك. فالاستعاذة من الفتن أمر مشروع، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق، أي من جهته. قال عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هاهنا، الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. وعن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم أو شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ومن الأحاديث أيضا في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن سائر بن عبد الله بن عمر أنه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من ها هنا، وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابن عباس قال دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في مكتنا ومدينتنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم يا نبي الله وعراقنا، فقال إن بها قرن الشيطان، إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق. قال ابن حجر قال المهلب إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. وهذه الحديث تبين أن المراد بنجد العراق فما بعدها من بلاد المشرق. قال ابن حجر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. انتهى كلامه. فأكثر الفتن من جهة المشرق، فمن المشرق انطلق الثوار الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ومنه ظهر الخوارج والروافض والباطنية والقدرية والجهمية وغيرهم. وفيه وقعت الحروب بين الصحابة رضي الله عنهم، وبه قتل سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام الحسين. ومن جهته خرجت فتنة الأشعث وفتنة المختار، ومنه ظهر التتار الذين حصل على أيديهم من الشر والدمار ما يعجز عن وصفه. ولا يزال المشرق مرتكزا للبدع ومهدا للقلاقل، ولن يخرج الدجال ويأجوج مأجوج إلا من جهة المشرق، ولن تكون ملحمة الفرات إلا على ذهب العراق. ولكن هذا لا يعني أن المشرق لا خير فيه، بل التاريخ يشهد والواقع أن أكثر جهابذة العلم والاجتهاد كانوا من المشرق، وأهل الإسلام لا ينقطع خيرهم حيثما كانوا. ولكن قضى الله عز وجل أن الإيمان يأرز إلى المدينة والشام في آخر الزمان، وأن الشر يزداد في المشرق حتى يتم بالدجال لحكمة يريدها الله عز وجل. وعن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. هذا مثال للفتن التي حصلت في المشرق من الحروب في العراق. قال ابن حجر قول حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة، وأن فيها الرد على من ترك ذلك ابن عمر. وقول ثكلتك أمك ظاهره الدعاء، وقد يرد مورد الزجر كما هنا. وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى وقاتلوهم للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر، فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما يثقونه حتى كثر الإسلام، فلم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. وليس كقتالكم على الملك أي في طلب الملك، فهذا قتال فتنة. قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال ابن حجر: كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: وضع الله في هذه الأمة 5 فتن، فذكر 4. قال: ثم فتنة تموج كموج البحر، وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم أي لا عقول لهم. وأثر علي لفظه عند ابن أبي شيبة: وضع الله في هذه الأمة 5 فتن، فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. وقال حذيفة رضي الله عنه: 3 فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرطف والتي ترمي بالنشف، والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. قال: وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال ابن حجر: والمراد بالتمثيل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة، فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولا. فالفتن إذا جاءت أغرت، فالفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر، فإنشاد هذه الأشعار وتذكرها مما يعصم، لأن تذكير الناس بعواقب الفتن مما يذهب عن العقول سكرة الفتن. ففي السنن المأثورة للشافعي قال: وكان خلف يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، يعني الناس عليهم أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. فالناس إذا حفظوها عرفوا شيء من عواقب الفتن فأحجموا عن الدخول فيها. هنا تنبيه. قال ابن حجر: قوله قال امرؤ القيس كذا وقع عند أبي ذر في نسخة، والمحفوظ أن الأبيات المذكورة، يعني قال امرؤ القيس، ليست في كل نسخ البخاري إنما في نسخة واحدة. قال: والمحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو بن معد كرب الزبيدي كما جزم به أبو العباس المبرد في الكامل، وكذا رويناه في كتاب الغرر من الأخبار لأبي بكر ابن خلف القاضي المعروف بوكيع. قال: وبذلك جزم السهيلي في الروض. قال عن شقيق: سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله. هناك في زيادة في رواية في البخاري. فقلت: أنا أحفظها كما قال. فقال: إنك لجريء. فقلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر في رواية قبل قيام الساعة. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. وفي رواية: إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. قلت: أجل، قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أي حدثته حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس من كلامي، إنما وحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهبنا أن نسأله من الباب، فأمر مسروقا وكان ملازما لحذيفة وللمسؤول كذلك. قال فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. وقوله التي تموج كموج البحر، أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه ويدفع بعضها بعضا من شدتها، وهذا فيه أن الفتن ستزداد وأن بابها لن ينغلق إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنها إلى يوم القيامة، أو لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قال عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره. الحائط البستان، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني، أي تصرف من عند نفسه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، يعني حافة البئر، مكان للجلوس يبنى مبني. قال فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: إئذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. عمر قتل شهيدا وعثمان قتل شهيدا، ولكن البلاء الذي أصاب عثمان له ما له من تبعات. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. قال فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم، يعني كان خبيرا بالرؤى. اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان، فكان هذا مما يقيسه في الرؤى. هذان الحديثان فيهما وقت بداية الفتن، في موت عمر انكسر الباب وبدأ البلاء بقتل عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفتنة عثمان رضي الله عنه ماجت كموج البحر، ولكن ما سيأتي في آخر الزمان أعظم وأشد. قال ابن حجر قال ابن بطال: إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا، لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصره من ذلك، يعني ليس عليه شيء في ذلك، إنما افترى عليه رضي الله عنه وارضاه، واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه، ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك زيادة على قتله. قلت وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمور الزائدة على القتل، وهو كذلك. بقي عندنا بابان ثم أربعة في درس الغد، وباختصار وقت قليل. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فيه أن السعي في إخماد الفتن بالإصلاح بين المتخاصمين مما يحبه الله ويثني به على الفاعل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى، ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فاعظه. فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. جاء في رواية: جاء بكتائب كالجبال. قال معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال: أنا. ابن حجر يقول: لا يعلم من القائل أنا، ولعلها أنا وليست أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. نلقاه ليس من عند أنفسهم، إنما ابتداء من معاوية بعثهما للصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين. قوله: ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة، القائل هنا سفيان بن عيينة، وابن شبرمة كان قاضي الكوفة. فطلب منه إسرائيل أن يدخله على عيسى وابن موسى، وهو ابن أخي المنصور، كان أميرا واليا على الكوفة، فلم يفعل ابن شبرمة، لم يدخله على الوالي لينصحه. قال ابن حجر: أي فلم يدخله على عيسى بن موسى، ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعا بالحق أي إسرائيل، فخشي أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك. قال ابن بطال: دل ذلك من صنيع ابن شبرمة على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر عنه أن المنكر لا يكون في كل حال، قد يتسبب في ضرر لنفسه ولغيره. وما يدل على ذلك قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: إن خشيت أن يقتلك فلا. وعن الحسن قال: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. فأما من وضع سيفه أو صوته أي على عاتقه وقال لك اتقيني اتقيني، فما لك وله، لأن هذا من أجل المصلحة، ليس فقط تلقي الكلام هكذا. وعن طارق بن شهاب قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى عبد الله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه. قال ابن مسعود: حسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. هذا الحديث في روايات المتقدم كثيرة وفوائد جليلة ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح، فمن أراد الاستفصال فليجئ لها. قال ابن حجر: وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس لا سيما في حقن دماء المسلمين، ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين، والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، لأنهم قال لهم معاوية: ادفعوا له ما يشاء. وكان الحسن لا يشترط عليهم شرطا أو يطلب لهم طلبا إلا ضمنا له وأعطوه إياه. قال: وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه. قال ابن تيمية: فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيد، وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله. وهكذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الجور على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد، ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على أئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة، بل أثنى على من سعى بالصلح وجمع الكلمة ودرأ الله بسببه الفتنة. أقول هذا وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله نكمل الدروس، بقي أربعة أبواب نرجئها لدرس الغد. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والمعذرة على الإطالة، لابد أن ننتهي. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.